إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أيها الأفاضل للعلم النافع والعمل الصالح. وصلنا إلى الحديث 61 بعد 200. قال الإمام النووي رحمه الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، فقال أفلا كنتم آذنتموني به؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه. قال قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف أي تكنس، والقمامة الكناسة، وآذنتموني بمد همزة أي أعلنتم أي أعلمتموني. هذا الحديث ذكره الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب العظيم، ألا وهو باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، ففيه منزلة الضعفاء عند النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بهم أحياء وأمواتا. فيه منزلة الضعفاء عند النبي عليه الصلاة والسلام واهتمامه بهم أحياء وأمواتا. فسأل عن هذه الفقيرة أو هذا في حياتها لما فقدها، وذهب بنفسه وصلى على قبرها بعد أن صلى الناس عليها إظهارا لمكانتها. قال عياض رحمه الله في الإكمال وفي حديث السوداء هذا ما كان عليه السلام من تفقد أحوال ضعفاء المسلمين، ما كان عليه السلام من تفقد أحوال ضعفاء المسلمين، وما جبل عليه من التواضع والرأفة والرحمة بأمته. وقال القرطبي في المفهم، وسؤاله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسكينة يدل على كمال تفضله وحسن تعهده وكرم أخلاقه وتواضعه ورأفته، وتنبيه ألا يحتقر مسلم ولا يصغر أمره، وتنبيه يعني اهتمام النبي بهذا الضعيف، تنبيه على أن لا يحتقر مسلم ولا يصغر أمره. فالمؤمن والمسلم المنزلة الحقيقية ما كانت عند الله، فلا ينبغي لأحد أن يحتقر أحدا بحاله من دنياه، قد يكون هذا أسبق عند الله عز وجل ممن هو أعلى منه في الدنيا. وقال النووي رحمه الله، وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم والاهتمام بمصالحهم في آخرتهم ودنياهم. قال أن امرأة سوداء أو شابا، هنا قال ابن حجر الشك فيه عن ثابت، لأنه رواه عنه جماعة هكذا أو من أبي رافع. قال وسيأتي من وجه آخر، أي عند البخاري من وجه آخر عن حماد بهذا الإسناد، قال ولا أراه إلا امرأة، ولا أراه إلا امرأة. قال ورواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقال امرأة سوداء ولم يشك، يعني عند ابن خزيمة ليس فيه الشك من طريق آخر. قال ورواه البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن بريدة عن أبيه قال فسماها أم محجن، يعني أنها امرأة. فالراجح أن الذي كان يقوم المسجد امرأة وليس رجلا. قال كانت تقوم المسجد، فسره النووي رحمه الله أي تكنسه. والقمامة الكناسة، والمقمة المكنسة. ماذا يسميها الناس الآن؟ مخمة. ويقال أيضا المخمة. قال في تاج العروس والمخمة بالكسر المكنسة، والخمامة بالضم مثل القمامة، وأيضا ما يخم من تراب فهي مقمة ومخمة. كانت تقوم المسجد، فيه مشروعية كنس المسجد والتطوع لذلك، فيه مشروعية كنس المسجد والتطوع لذلك. قال ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها. هذا فيه تفقد النبي عليه الصلاة والسلام للضعفاء من أصحابه واهتمامه بهم، وهو إمام الأمة عليه الصلاة والسلام. فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال النووي رحمه الله أي أعلنتموني، أي أعلمتموني. وفيه دلالة لاستحباب الإعلام بالميت، وفيه دلالة لاستحباب الإعلام بالميت. فنشر الخبر بأن فلان مات لأجل الصلاة عليه وحضور جنازته أمر ليس فيه محظور، إنما المحظور ما هو؟ النعي، وأن يقوم القائم يقول واجب له وكذا وكذا، أما الإعلام ليس فيه شيء. قال فكأنهم صغروا أمرها، وعند البخاري فحقروا شأنه. وعند ابن خزيمة قالوا مات من الليل فكرهنا أن نوقظك، لم يكن صاحب منزلة عند الصحابة وأشفقوا على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يوقظوه من نومه. وهذا فيه جواز الدفن ليلا، فيه جواز الدفن ليلا. أما حديث النهي عن ذلك فهو محمول على أنه إذا كان سببا لعدم إتقان الكفن والدفن، أما إذا كان يتقن فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. فقال دلوني على قبره فدلوا فصلى عليها. قال النووي رحمه الله: فيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على القبور، وقد بوب عليه البخاري بقوله: باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. قال ابن حجر: هذا من المسائل المختلف فيها. قال ابن المنذر: قال بمشروعيته الجمهور، ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة. وعنهم: إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع، وإلا فلا. يعني هذه المسألة، الصلاة على القبر ما حكمها؟ ها؟ محرمة. الصلاة على القبر الميت نقصد، ذهبت بعيدا. فيها خلاف بين العلماء. الجمهور على أن الصلاة على القبر جائزة، وذهب أبو حنيفة ومالك والنخعي إلى أن الصلاة ممنوعة إلا في حالة واحدة. ما هي؟ ها؟ إذا دفن قبل أن يصلى عليه، فإن صلوا عليه قبل الدفن لا يشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه. قال ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه. هذه الزيادة ليست في البخاري. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ليست في البخاري. قال ابن حجر: وإنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد. فالحديث بهذه الصيغة ما حقه أن يقال؟ متفق عليه، واللفظ لمسلم. واحتج بهذه الزيادة من رأى أنه لا يصلى على القبر، فقال: إن الصلاة على القبر من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصلى على القبر لأنه أخبر عن أمر غيبي. فقال: إن هذه القبور مملوءة ظلما على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. فإذا ذهب يصلي ولم يعلم الغيب، كأنه قال: هذا القبر مملوء ظلمة. هذا وجه من استدل من العلماء بأن الصلاة على القبر لا تشرع. وأجيب بأن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن الإنكار على من صلى معه على القبر أن ذلك جائز لغيره وليس من خصائصه، فقد جاء ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعا. فلو كان من خصائصه لأنكر على من كان خلفه صلى على القبر، فدل على أن هذا الصلاة على القبر ليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل بحديث الباب على رد التفصيل بين من صلي عليه فلا يصلى على قبره، وبين من لم يصلى عليه فإنه يصلى على قبره. فهذا الحديث يرد ذلك، لأن الحديث وارد في من صلي عليه، واضح؟ يعني هؤلاء هل أذنتموني؟ فصلوا عليه ودفنوه. فالحديث وارد فيما صلي عليه، وعلى قولهم أن من دفن بعد أن يصلى عليه فإنه لا يصلى عليه من فصل. فهذا الحديث فيه رد على من رأى التفصيل بين من صلي عليه ومن لم يصلى عليه. وأما أمد الصلاة على القبر عند من يقول بذلك، الراجح من مسألة هنا مذهب الجمهور، وهو أن الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة عليه جنازة مشروعة. ولو رأى شخص صلى على القبر، ولو رأى شخص صلى على الميت جنازة جماعة تأخروا فصلوا على قبره، يجوز له أن يكرر الصلاة تبعا لهم. واضح؟ يعني هذا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان يجوز له أن يصلي على القبر إن لم يصلي عليه جنازة. وفيه دلالة على أن من أدرك جماعة قد فاتتهم الصلاة على الميت فصلوا على القبر يجوز له أن يلتحق بهم فيصلي عليه مرة أخرى، لأن الصحابة صلوا عليه ثم جاءوا فصفوا خلف النبي وصلوا عليه مرة أخرى. هذا واضح. يعني من كان صلى عليه في المسجد مثلا، وحكم الصلاة على الجنازة في المسجد ما حكمها؟ ها؟ مشروعة ولا جائزة؟ لا نقول مشروعة، نقول جائزة. ولكن جاء في الحديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. معنى هذا الحديث أي فلا شيء له زيادة لأجل المسجد. الصلاة في المسجد تضعف، إلا صلاة الجنازة في المسجد لا تضعف، صلاتها في المسجد وفي غير المسجد واحد. هذا معنى الحديث، ليس نهي عن الصلاة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على صهر بيضاء في المسجد، وإن كان الأصل أن يصلي كان يصلي في المصلى في البقيع. من قال بجواز الصلاة على القبر وهو الراجح، ما أمد جواز ذلك؟ يعني من فاتته الصلاة على القبر إلى متى يبقى يصلي؟ شخص توفي والده وكان غائبا ثم جاء بعد سنة، هل يشرع له يصلي أم لا؟ بعد سنة. قال ابن حجر فعند بعضهم إلى شهر، وقيل ما لم يبل الجسد، وقيل يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته، وهو الراجع عند الشافعية، وقيل يجوز أبدا. ما هو الراجح؟ قال قيل فعند بعضهم إلى شهر، وقيل ما لم يبل الجسد، والجسد في الغالب يبلى في البلاد الحارة كم مدة؟ 4 أشهر. وقيل يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته، يعني لو شخص مات قبل 30 سنة وعمر الشخص الآن 30 سنة، هل يشرع له أن يصلي أم لا؟ ها، لأنه لم يكن في وقت موته أهلا للصلاة. قال ويختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته، وهو الراجع عند الشافعية، وقيل يجوز أبدا، يعني يجوز أبدا تصلي على القبر. والراجح مذهب الشافعية، وقد اتفق العلماء على أنه لا يشرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جنازة الآن، لا يشرع. فقوله يجوز الصلاة أبدا قول ضعيف. أما بمن كان من أهل الصلاة عليه هذا أولى، والله تعالى أعلم. قال ابن حجر وفي الحديث فضل تنظيف المسجد، هذا واضح، لأنها كانت تقوم المسجد، فارتفع شأنها عند الله وعند النبي عليه الصلاة والسلام، واهتم بها هذا الاهتمام. قال: وفي الحديث فضل تنظيف المسجد. والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب، وفيه المكافأة بالدعاء. من أين أخذ هذا؟ إن هذه القبور مملوءة ظلما على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم، والصلاة هنا دعاء جنازة. صلاة الجنازة هي في الحقيقة إنما هي دعاء. فلما كانت تعمل بلا أجر كافأها بالدعاء لها بأن صلى عليها. قال: والترغيب في شهود جنائز أهل الخير. والترغيب في شهود جنائز أهل الخير. قال: وندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصلي عليه. وندب يعني استحباب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصلي عليه. والإعلام بالموت، يعني الإخبار بموت الإنسان، وهذا واضح. لا، الخصوصية ذكرت في الصلاة. قال: وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، وهذا صلاة، إنما صلاة الجنازة، لأنه ذهب وصلى، دلوني على قبرها. فلما ذكر أمرا غيبيا قالوا أن هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الأمر الغيبي مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من إعلام الغيب. ولكن ينقض هذا عدم إنكاره على من صلى خلفه من الصحابة، وهم يجيبون عن هذا أيضا، يقول: ما كان تبعا لا يتعلق به حكم، ولكن الراجح هذا الأمر، وهو أنه وقع ولم ينكر عليه الصلاة والسلام. قال: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذا الحديث فيه منزلة الضعفاء والفقراء عند الله عز وجل ببر قسمهم وإجابة دعوتهم وإجابة دعائهم. هذا الحديث فيه منزلة الضعفاء والفقراء عند الله، فالله يبر قسمهم ويجيب دعاءهم. رب أشعث، قال النووي رحمه الله: الأشعث الملبد الشعر المغبر، غير متهون ولا مرجل. يعني يبقى الإنسان كأنه في سفر مثلا وشعره مكشوف ويتعرض للغبرة ونحو ذلك، ويبقى أيام طويلة لا يغتسل. هذا حال شعري أشعث. فالأشعث الملبد الشعر المغبر غير متهون ولا مرجل، وهذا فيه دلالة على فقره، كما أن قوله أغبر أي أغبر الثياب، وهذا لشدة فقره، فثيابه رثة وليس عنده ما يدهن به شعره ولا ما يرجله، هو فقير. قال: مدفوع بالأبواب. قال النووي رحمه الله: أي لا قدر له عند الناس، فهم يتبعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم احتقارا له. وقال القرطبي: المدفوع بالأبواب، أي عن الأبواب، فلا يترك يقربها احتقارا له. ويصح أن يكون معناه يدفع بسد الأبواب في وجهه، كلما أراد دخول باب من الأبواب أو قضاء حاجة من الحوائج، يعني إما أن يدفع، وإما إذا جاء أغلق الباب في وجهه، والنتيجة واحدة، يعني لا يمكن من الدخول ويطرد احتقارا له وتنزيلا لشأنه. لو أقسم على الله لأبره، قال النووي رحمه الله: أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنف بيمين، يعني مكانته عند الله عز وجل أن الله عز وجل يجيب قسمه وسؤاله. فلو أقسم على ربه على وقوع شيء لوقع، ولا يحنث في يمينه بأن لا يقع ما حلف عليه، إنما الله عز وجل يبر قسمه. لو أقسم على الله لأبره، قال: لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه. قال: وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى، وإن كان حقيرا عند الناس فلا تحتقر أحدا، فرب محتقر أعلى بكثير من المحتقر. فالشأن في رفعة الله للعبد، ليس الميزان ميزان الناس، فإياك أن تحتقر أحدا. قال: وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضيلة فقراء المسلمين ومساكينهم، وذلك بأن يكون أكثر من يدخل الجنة من المسلمين، فلمنزلتهم عند الله هم أكثر أهل الجنة، يعني أكثر الناس إكراما في الآخرة. قال أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة. فيه إثبات الجنة، وفيه إثبات أن لها أبواب، بل فيه إثبات أن لها باب، وللجنة ثمانية أبواب. جاء في حديث عمران في الصحيحين: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. والفقراء هنا بمعنى المساكين. هنا قال: قمت على باب الجنة، ففيه أن الجنة موجودة مخلوقة. وقال: اطلعت في الجنة. متى هذا؟ قال ابن حجر: وظاهره أنه رأى ذلك ليلة الإسراء أو مناما وظاهره أنه رأى ذلك ليلة الإسراء أو مناما قال فإذا عامة من دخلها المساكين هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب وهو دال على مكانتهم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ورواية هذا الحديث من الصحابة يدل على عظم إخلاصهم وتجردهم واتباعهم للحق هذا الحديث يحكيه سعد عن نفسه أنه رأى أن له فضلا على من دونه وهذا ممدوح أم مذموم ها ممدوح ولا مذموم مذموم فحكى حاله وكأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلتجرد الصحابة للحق أنهم يحكون كل شيء لهم وعليهم لأن بعض الناس لا يحسن إلا أن يزين نفسه ولا يذكر نفسه إلا بالجميل ويرى أنه إن نبه على خطأ أو صحح له في معلومة أن هذا يحط من قدره وهذا خطأ قال الشافعي رحمه الله ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا له العلم يورث الخشية والتواضع ليس الترفع على الناس لذلك أعلم الناس في العالمين من البشر من هو نبينا عليه الصلاة والسلام أمره ربه بخفض الجناح لأتباعه للمؤمنين وخفض الجناح فيه تذلل وتواضع ولين وانكسار فالإنسان كلما تعلم عليه أن يتواضع أكثر لأن العلم ما كسر فلا يحتقر أحدا كان السلف يقولون لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا كما هو عن المسعود رضي الله عنه وكانوا يشددون في هذا الأمر جدا فمن صفات العلم النافع أن يذل الإنسان به للناس وأن لا يترفع وإذا كان عنده علم ويعلم الناس يجعل نفسه كالطبيب والناس كالمرضى يرفق بهم ويعلمهم ويحسن إليهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فسعد رأى أن له فضلا على من دونه والنفس البشرية يقع فيها أمور والنبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فلا بد من تزكية وتربية وتصفية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم فهم سبب جلب الرحمة والنصرة. وعند البخاري والنسائي إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فصلاح الناس وإخلاصهم مع تذللهم هذه من أسباب نصر الله عز وجل للأمة. قال وأصحاب الجد محبوسون. والجد من هم؟ نعم، أصحاب الغنى. قال ابن حجر أي ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة على المال. قال النووي رحمه الله ومعناه محبوسون للحساب، ويسبقهم الفقراء بخمسمائة عام كما جاء في الحديث. قليلا كثير؟ وهذا الحديث رواه الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام، وفي صحيح الترغيب. وهذا بالحقيقة ليس فيه ذم للمال، ولكن صاحب المال يحاسب. قال صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم عقبة كأودة، أي عقبة صعبة لا ينجو منها إلا كل مخفف. والحديث عند البزار من حديث أبي الدرداء صحيح الترغيب. وفي رواية عن أم الدرداء قالت قلت له أي لأبي الدرداء ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان، ما لك لا تطلب، يطلب ممن؟ ها؟ من السلطان. قال ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من ورائكم عقبة كأودا لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالمال الصالح عند الرجل الصالح محمود. وقال عليه الصلاة والسلام الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب. وقال عليه الصلاة والسلام إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. فالمال مع البر والتقوى والصدق والكسب الطيب مع الإنفاق خير عظيم وفضل من الله تعالى، لابد فيه من البر ومن التقوى ومن الصدق ومن الكسب الطيب ومن الإنفاق. قال عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، رواه الترمذي. وفي رواية ابن ماجه التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. وعند أحمد والترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر، أولهم عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. يعني من رزق مع المال العلم الذي يهدي لحسن التصرف فيتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. في السير قال سفيان الثوري: كان المال فيما مضى يكره، وأما اليوم فهو ترس المؤمن. ما هو الترس؟ الدرع يحمي به نفسه من الشر. وقال: لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. ونظر إليه رجل وفي يده دنانير، فقال: يا أبا عبد الله، تمسك هذه الدنانير، يعني أنت بهذه المنزلة وهذا العلم، تمسك هذه الدنانير؟ فقال: اسكت، فلولاها لا تمندلنا الملوك، أي جعلونا مناديل يتمسحون بنا كما يشاءون نفعل لهم لأجل المال. وهذا فيه أن صاحب العلم يترفع عن دنيا الناس ويصون نفسه بتجارة ونحوها ومكسب طيب، ولا يذل نفسه للناس، لأن الحاجة تكسر العين وتكسر القلب وتؤدي إلى الافتتان. فلولاها لتمندلنا الملوك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: وإنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فنعم المال الصالح للرجل الصالح. فذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يستعيذ من الفقر عليه الصلاة والسلام. قال: ولكن الكفاف طيب، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. والكفاف درجة بين الفقر وبين الغنى، لأن الغالب الغنى إذا لم يكن معه علم وتقوى وحسن تصرف يطغى به الإنسان، كما قال ربنا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال: غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، أي قد أمر بهم قبل محاسبة هؤلاء. قال النووي رحمه الله: معناه من استحق من أهل الغنى النار بكفره أو معاصيه، يعني أهل النار أصحاب النار الذين هم أصحابها. قال: وقمت على باب النار، فيه إثبات الباب للنار، وهي 7 أبواب، كما قال ربنا: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقصود، نعوذ بالله منها ومن حال أهلها. قال: فإذا عامة من دخلها النساء. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وفي حديث عمران: واطلعت، في البخاري ومسلم: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. والأحاديث في هذا المعنى متعددة، في أن أكثر أهل النار النساء. قال ابن حجر: قال القرطبي، ويعني بالقرطبي هنا من هو؟ صاحب التفسير وصاحب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، هو القرطبي الحفيد، متوفى 671. هذا الكلام في التذكرة له، هذا الكلام في التذكرة، ولكن حكاه ابن حجر بالمعنى في التذكرة في المجلد الثاني صفحة 818. قال ابن حجر: قال القرطبي: إنما كان النساء أقل ساكن الجنة لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا والإعراض عن الآخرة لنقص عقلهن وسرعة خداعهن. يقول: إنما كان النساء أقل ساكن الجنة لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا والإعراض عن الآخرة لنقص عقلهن وسرعة خداعهن. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين والمسلمات لما يحب ويرضى. كم بقي الوقت؟ 15. عندنا حديث طويل وفيه فوائد كثيرة، حديث جريج قصة لطيفة فيها فوائد عظيمة، نؤخرها للدرس القادم. نأخذ بعض الأسئلة. سؤال: هل قطرة العين تفطر الصائم؟ الراجح من أقوال العلماء أن قطرة العين لا تفطر حتى ولو وجد طعمها في الحلق. هل يجوز مصادقة المرأة الأجنبية، وأظن القصد غير مسلمة؟ المصاحبة والمصادقة ما فيها بس، ولكن إنسان عليه أمران. الأمر الأول عليه أن يدعو للخير والدين، والأمر الثاني أن لا يفعل أفعالا تشين دينه. إنما في وجه غيره، إنما يحبب الناس إلى الله وإلى الدين بحسن خلقه معه، ولكن لا يكون الإنسان جلساؤه الكفار في مداخله ومخارجه وولائمه ونحو ذلك، فإن هذا سبب لرقة الدين كما نص عليه الذهبي رحمه الله. يقول: يا شيخ، أخت زوجي سافرت وزوجي لا يعلم بإذن من أبوها وإخوتها الباقين، هل من الفقه أن أخبره أنها قالت لي؟ ما فهم السؤال. على كل حال، إذا كان الأب موجودا فالقول قوله والإذن إذنه، لا دخل للابن في ذلك. يقول تقول هذه أظن أخت: أليس في وجود المرأة السوداء التي تقوم المسجد دليلا على جواز دخول حائض المسجد؟ ليس فيه دلالة. هل قم المسجد يكون على طول الوقت في كل وقت؟ يكون أوقات، قد تغيب عنه، ثم المرور مرور الحائض في المسجد مرورا لا بأس به. هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة السوداء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره؟ الصحيح الراجح لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على من صلى خلفه على القبر. إذا أردت بالالتحاق بجماعة أقيمت بعد إقامة للصلاة ولكن المسافة تزيد على بعض الخطوات، فهل يجوز الالتحاق بهذه الجماعة؟ إذا كان إنسان في صلاة جماعة، في صلاة منفرد وقيمت صلاة وكان هو يصلي فريضة ينويها نفلا مطلقا ثم يكملها إذا كان في الركعة الثانية مثلا، أما إذا كان في أولها فيقطعها ويبدأ من جديد، يبدأ من جديد ولا يلتحق، ولكن لو وقع الأمر تكون الفتوى شيء آخر. يقول وردت آيات وأحاديث كثيرة في عقوبة من يؤخر الصلاة عن وقتها، فهل هذه خاصة برجال؟ تأخير الصلاة عن وقتها هو أن يؤخرها الإنسان حتى يخرج الوقت، وهذا شامل للنساء وللرجال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ولم يجد ما يأكله نوى الصيام، فهل هذا ينطبق على من أراد الصيام النافلة ويستحضر النية قبيل العصر إذا لم أكل شيئا أو أفعل شيئا من مبطلات الصيام الحسية والمعنوية. إذا كان الصوم تطوعا مطلقا ليس تطوعا مقيدا يجوز الإنسان أن ينويه بشرط أن لا يكون قد أكل قبل ذلك، وأجره من وقت نيته، وأجره من وقت نيته. هل يجوز الصوم بأكثر من نية واحدة؟ التطوع ما في بأس، المسألة فيها كلام العلماء، ولكن أمور التطوع إذا أشرك الإنسان صيام الاثنين وصيام أيام البيض إذا صادف الاثنين ما في بأس. يقول يا شيخ إذا دخلت المقبرة ورجعت البيت أنا أغتسل من النجاسة، فهل يعد دخول المقابر يجب عليه الاغتسال؟ لا، مقابر ليست نجسة. هذا أجبنا، كان مدة يصلي على القبر. هل الإعلام بوسائل التواصل خاصة إذا كان متوفى في بلد آخر لا يستطيع حضور الجنازة؟ إذا كان في غرض شرعي ما في بأس، يعني إذا لم يكن حضور الجنازة يمكنه أن يصل أرحامه وقربونه للعزاء ما في بأس. هل يشرع السفر من أجل حضور جنازة أحد الأقارب؟ هل يشرع السفر للتعزية؟ يجوز إذا كان شخص يعز عليه كثيرا وله مكان عنده من أقاربه يجوز ذلك. ما حكم صلاة الغائب؟ صلاة الغائب فيها كلام العلماء كثير. أولا، إذا الشخص مات في بلد لم يصلى عليه فهذا تشرع في حقه صلاة الغائب. أما إذا صلي عليه فالراجح أنها لا تشرع إلا إذا كان ذا مكانة وأمر الإمام بذلك. مسألة فيها خلاف، صاحب مكانة في الأمة مات ورأى ولي الأمر أن يصلى عليه إشادة بمنزلته ومكانة ومكانته فإنها تصلى عليه، أما ما عدا ذلك فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أنهم كانوا يصلون على من يموت غائبا إلا النجاشي، فإنه مات بأرض كفر فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حكم صلاة الغائب على من مات خارج الدولة لا يشرع، إذا كان يصلى عليه في بلد مسلمين لا يشرع صلاة الغائب على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله. كم بقي؟ خمس؟ ها؟ خمس دقائق؟ جزاكم الله خيرا. تسأل إن شاء الله نجيب على الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.